بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل الأخير من أصول الثلاثة التي نبه عليها المؤلف رحمه الله تعالى، وبعد هذا الأصل سيتبع المؤلف بعض الملاحق والملحقات التابعة لمسائل الدين سيأتي ذكرها في حينها. وهذا الأصل إخواني في الله من الأصول المهمة، هذا الأصل من الأصول المهمة، معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول العلماء أن هذا الأصل يعتبر واسطة بين الأصول، واسطة بين الأصول. أخذنا في الأصل الأول معرفة الرب، وفي الأصل الثاني معرفة دين الإسلام. قالوا: فكيف للعبد أن يعرف ربه، وكيف للعبد أن يعرف دينه؟ لا يمكنه أن يعرف هذا ولا ذاك إلا عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. تتعرف على ربك يا عبد الله عن طريق نبيك، يعطيك من أنباء التوحيد ومن أخبار التوحيد عن أسماء الله وصفات الله جل وعلا. تريد أن تتعرف على الإسلام، على حله وحرامه، وعلى فهم هذا الدين عن طريق الرسول كذلك عليه الصلاة والسلام. فنبينا عليه الصلاة والسلام يعتبر واسطة بين الناس، بين الدين وبين ربهم جل وعلا، فيدل ذلك على أهمية هذا الدين. وفي هذا الفصل معرفة نبيكم محمد سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئا من سيرته عليه الصلاة والسلام. وهذه السير لابد المسلم يتعرف عليها، فإن لم يتعرف على نبينا محمد فيا ترى سيتعرف على من؟ على الفنانين والفنانات. فالمسلم لابد ماذا؟ أنه يملأ القلب ويملأ الذاكرة بشيء من سيرته عليه الصلاة والسلام، يعرف نسبه ويعرف شرفه، يعرف بلده، ويعرف كيف تزوج وكيف عاش، وشيء من سيرة وشيء من حياته الشخصية. وهنا قد يقول قائل: طيب ألم يكن يمر معنا في الأصل الثاني عندما تعريف لا إله إلا الله، ثم أخذنا تعريف محمد رسول الله، أليس هذا تكرار؟ يقال: ليس تكرار. الفرق بين هذا الباب وبين ذاك الباب أن ذاك الباب يعتبر من معرفة نبينا محمد عليه السلام المعرفة الاعتقادية العلمية، المعرفة الاعتقادية العلمية. وأما هذا الباب فهو من باب معرفة نبينا محمد عليه السلام المعرفة الاعتقادية العملية، الاعتقادية العملية. فذاك عندما بلغنا عند محمد صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر وشرحنا العبارة وأدلة ذلك، هذا باب الاعتقاد ماذا؟ العلمي. أما هنا فهو باب الاعتقاد العملي، نرى شيء من سيرته ومن أعماله عليه الصلاة والسلام. قال: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام جاء ذكره في القرآن: محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فاسمه صلاة ربي وسلامه عليه قد جاء في القرآن في أكثر من موطن، في أكثر من آية. وما معنى محمد؟ قال علماء: معنى محمد هو الذي كثر حمد الحامدين له، كثر حمد الحامدين له، أو يقال هو الذي يستحق أن يحمد، هو الذي يستحق أن يحمد المرة والأخرى، هو الذي يستحق أن يحمد المرة والأخرى. أي يحمد لكثرة محامده، يعني رجل يحمد على أفعاله، يحمد على أخلاقه، ذاك يحمده وذاك يحمده وذاك حتى سمي محمد من كثرة ما يمدحه الناس ويحمدونه على أخلاقه وعلى هديه وعلى سمته، سمي بمحمد. وكان الذي سماه بهذا الاسم جده، جده عبد المطلب هو الذي سمى نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم، سمى محمد، وذلك من باب التفاؤل، من باب التفاؤل. وكان هذا عند العرب، فكان العرب يعني يسمون المواليد بأسماء في صغرهم تفاؤلا بهذا الأسماء، يعني هو في محمد نبينا في صغره ما لم يحمد، قد يقول قال طب كيف كثر حمد الحامدين وهو عاد لا زال في المهد، يقال لا سمي بذلك تفاؤلا. فكان العرب مثلا يسمون رجل خالد، لماذا خالد؟ حتى يطال، يكون مخلد، يطاله في العمر تفاؤلا بذلك، وهكذا. وكان مجرب، فإن الأسماء لها تأثير في الجنس، يعني في جنس الإنسان الأسماء لها تأثير. فشاهد أن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام هذا اسمه، وسماه جده عبد المطلب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وهو محمد بن عبد الله. عبد الله اسم أبي الرسول عليه الصلاة والسلام، هو عبد الله، وكان يسمى بالذبيح، أو يسمى بالذبيح الثاني، يسمى بالذبيح الثاني. هو محمد ابن عبد الله، وسيأتي أن نبينا لم يدرك أباه، نبينا عليه الصلاة والسلام لم يدرك أباه، ولد نبي يعني مات أبوه وهو في بطن أمه، أبوه مات ونبينا في بطن أمه فلم يدرك أباه، فقد ولد يتيما عليه الصلاة والسلام. قال هو محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب. عبد المطلب هذا جد الرسول عليه الصلاة والسلام، وعبد المطلب لقبه، ولا اسمه شيبة، اسمه شيبة، وكان يسمى أيضا بشيبة الحمد، تسميه العرب بشيبة الحمد لكثرة مفاخره، لكثرة مفاخره، كان معروفا عند العرب ماذا بالكرم والنخوة والشجاعة والبسالة، وكان من سادات قريش. بن عبد شيبة لقبه يسمى شيبة الحمد، هو اسمه شيبة لكن الحمد لقب، يعني لقبه شيبة الحمد لكثرة مفاخره. قال بن عبد المطلب بن هاشم، كذلك هاشم اسمه عمر، اسمه عمر. وسمي عمر بهاشم لأنه كان يهشم اللحم مع الثريد، أن يخلط اللحم مع الثريد، فكان لهذا الفعل سمي هاشم لهشمه اللحم مع الثريد، أي خلطه، يخلط اللحم مع الثريد. وهل معنى ذلك هل لأنه أول من فعل ذلك؟ لا، ليس هو أول من اخترع هذه الأكلة، لا، الناس قد سبقوه بهذه الأكلة، لكن كانت له قصة مع هذه الأكلة. ما قصته؟ أن العرب في أيام جاهليتهم كانوا إذا أرادوا الحج في أيام الأصنام، فكان هذا عمرو يذهب إلى في نص الطريق أو في قارعة الطريق يستقبل الحجيج، يأتي الحجاج من هنا من هنا، كلهم يأتي متوجه إلى مكة، فكان يبقى له في المرصاد ويجعل هذا الأكل عنده في قدر ونحو ذلك، فكل من جاء إليه أطعمه، يطعم لحم، فسمي بهاشم لأن هذا كان هذا فعله، فكان لكرمه ونبله سمي بهاشم، وهو أيضا من سادات قريش. قال محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وهاشم من قريش. قال وقريش من العرب، وقريش من العرب، أي أن نبينا عليه الصلاة والسلام يرجع نسبه إلى قبيلة قريش، إلى قبيلة قريش، وأن قريش ينتهي مطافها إلى العرب. قال وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. طيب قريش من العرب، ومن باب الفائدة يقول العلماء أن العرب تنقسم إلى قسمين، إلى عرب عاربة وإلى عرب مستعربة، إلى عرب عاربة وإلى عرب مستعربة. العرب العاربة وهم العرب الذين انقرضوا، يعني انقرضوا هؤلاء العرب العارب، هم أصل العرب، أصل العرب. هؤلاء انقرضوا، قيل أنه لم يبقى منهم إلا بنو قحطان في اليمن، لم يبقى على هذا الأصل، على أصل العرب العاربة، إلا بنو قحطان من أهل اليمن، وإلا فقد انقرضت هذه السلالة. الباقي الآن هي العرب المستعربة، العرب المستعربة هي هم الآن الذي انتشرت منهم الأجناس والقبائل من هذيل وقريش وإلى آخرها، إلى هذه الأفخاذ الموجودة في ساحتنا، فهذه العرب المستعربة. فقال وقريش من العرب، أي العرب المستعربة هنا، إذا نفهم أن العرب هنا من العرب المستعربة، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل من إبراهيم الخليل، وهذا معروف، قصة طويلة مفادها في هجرة إبراهيم عليه السلام بزوجته هاجر مع ابنها إسماعيل عندما تركهم في أرض ماذا، في أرض أو في واد غير ذي زرع، فجلست هاجر مع ابنها إسماعيل في ذاك المكان حتى من الله عليهم بماء زمزم، في قصة طويلة. ثم جاء الناس من جرهم وعلموا أن بهذا الماء، بهذا المكان ماء، فجلسوا عند هاجر، وثم مع مرور الأيام والأزمان حتى شب إسماعيل عليه السلام وتزوج منهم. ثم كانت السلالة، ثم كانت سلالة العرب، فمن هذه السلالة جاءت العرب وجاءت قريش، يعني جاءت قريش ثم جاءت السلالة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. فربنا اصطفى نبينا من هذه السلالة، من قريش، قريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل، وإسماعيل إبراهيم الخليل عليه السلام. وقال العلماء ولا خلاف أن ذرية إسماعيل من إبراهيم، لا خلاف في ذلك أن ذرية إسماعيل من إبراهيم عليه السلام. قال عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال وله من العمر 63 سنة، عمر نبينا عليه الصلاة والسلام بالحساب 63 سنة، وهذا العمر بالإجماع، بإجماع المؤرخين أن هذا عمره، فقد جاء في مسلم من حديث أنس، جاء في مسلم من حديث أنس قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة، قبض رسول الله وهو ابن 63 سنة. وهذا كما قلنا بالإجماع. طيب نأتي كنبذة سريعة حول نشأته عليه الصلاة والسلام، وخاصة ما يتعلق بميلاده. ما هو العام الذي ولد فيه نبينا؟ قال العلماء ولد في عام الفيل، وهذا أيضا بالإجماع، لا خلاف بين العلماء أن نبينا ولد في هذا العام الذي يسمى بعام الفيل. أظن لا تخفى قصة الفيل، قصة أبرهة عندما أرسل جيشا، وقصة طويلة مفادها أن أبرهة اتخذ عندما سمع أن العرب كانوا يذهبون إلى مكة ويحجون هنالك، فغاضه ذلك، واتخذ كذلك كعبة شبيهة بكعبة مكة في بلاده، لكن الناس ما بالوا بها، فغاضه ذلك وأمر بهدمها، أمر بهدم الكعبة في مكة حتى يتوجه الناس إلى كعبته، فأرسل جيشا، وكان في الجيش فيلة، في قصة طويلة جدا، وكيف أنه مر على القرى والقبائل، وكيف أنه استولى عليها، وكيف أن أهل قريش ناقشوا في ذلك، وقام إليه عبد المطلب إلى آخر المطاف. فلما أراد الفيلة، وكان قيل لهم فيل يسمى محمود، وأراد من هذا الفيل وهو من أكبر الفيلة أن ماذا، أن يهدم الكعبة، لكنه ما استطاع، كلما وجه إلى الكعبة يسقط أو يجلس أو ينحرف، فإن وجه إلى غير الكعبة مشى وجرى، فيحول القبلة ما يستطيع، فلا زال به حتى أسى ربنا جل وعلا على هؤلاء طيرا أبابيل، طيرا أبابيل ترميهم بحجارة، وكان في كل طائر له حجر، فإذا رمى بهذا الحجر ما يأتي الحجر إلا على أم رأس أحدهم، فحتى يخر ميتا. فسمي هذا العام الذي صاحب هذا الأحداث بعام الفيل، في هذا العام ولد نبينا عليه الصلاة والسلام، يقال نبي ولد في عام الفيل، هذه قصته، قصة الفيل باختصار، وهذا كما قلنا بلا خلاف. وأما ما يتعلق كذلك باليوم، إيش من يوم؟ ولد نبي في يوم الاثنين، ولد في يوم الاثنين. وقد صح في ذلك حديث كما جاء حديث قتادة في مسلم، من حديث أبي قتادة في مسلم، حديث أبي قتادة في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صوم يوم الاثنين، سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه، قال ذلك يوم ولدت فيه، يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. سئل النبي عن صوم يوم الاثنين، سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، رواه مسلم. فالشاهد قوله ذاك يوم ولدت فيه، فولد في يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام. فما هو الشهر، ما هو الشهر الذي ولد فيه نبينا؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن نبينا ولد في 12 من ربيع الأول، في 12 من ربيع الأول، وهذا المشهور في كتب التواريخ، لكن هذا التاريخ المشهور ليس له إسناد، في 12 من ربيع الأول، وهذا التاريخ الذي يشتهر عند المؤرخين ليس له إسناد، لكن ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إسناد صحيح إلى محمد بن جبير، ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إسناد صحيح إلى محمد بن جبير، وهو تابعي أن نبينا ولد في 9 من ربيع الأول، أن نبينا ولد في 9 من ربيع الأول. يعني هذا يعني واحد رواه مالك في الموطأ، رواه مالك في الموطأ 9 من ربيع الأول، وهذا أصح إسنادا، ولهذا ذهب إليه جماعة من الفقهاء من العلماء إلى أنه صحيح بأن النبي ولد في هذا العام، وخاصة الإسناد ماذا يسعفه في هذا الباب، فالحديث صحيح وإن كان مرسل لكن يستأنس به، بخلاف الذي اشتهر عند الفقهاء وليس عليه دليل، الثاني عشر من ربيع الأول، وهذا الذي يسمى عندنا الآن بماذا؟ بشهر الموالد، ربيع الأول يسمى بشهر الموالد. ايش مرجع مختصر في تعليق الشيخ الألباني على مختصر السيرة، تعليق الشيخ الألباني على مختصر السيرة، مختصر سيرة ابن كثير لو شرنا تحقيق على هذا الكتاب فعلق على هذه الفائدة. احنا هذا عندنا هذا فائدة خارجية، هذا نسمي عندنا شهر الموالد، فإذا جاء ربيع الأول ترى الموالد في كل مساجد احتفالا بميلاده عليه الصلاة والسلام، هذه بدعة محدثة. طيب هنا كذا إذن نعلم، إذن ولد نبينا يوم الاثنين من شهر ربيع الأول في الصحيح، على القول الصحيح في 9 من ربيع الأول في عام الفيل، فهذه حياته عليه الصلاة والسلام. لما ولد نبينا أشاع الناس، وكثير ما يذكر كذلك في كتب التواريخ، أنه قد وقعت آيات عند مولده، عليه الصلاة والسلام، مثل أن إيوان كسرى ارتج، إيوان كسرى ارتج، وأن شرفات قصر أهل الروم تزلزلت، وأن نيران المجوس انطفأت، وأن الأصنام لماذا سقطت على أم وجهها، أن النيران انطفأت، نيران المجوس يعني نيران المجوس انطفأت، وأن الأصنام ماذا انكبحت وسقط على وجهها. وهذه كل الفقهاء، لكن ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، لم يثبت ذلك بإسناد صحيح أن هذه الآيات وقعت عند ولادته عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. انظر للتفصيل، قال: وله من العمر 63 سنة، هذا عمر النبي. بالتفصيل قال: 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، أي بعث نبينا عليه الصلاة والسلام وهو على سن 40، وهو السن الذي تبعث فيه الأنبياء، تبعث الأنبياء في سن 40، لأنه كما يقول العلماء وأهل الطب أن هذا السن يكتمل العقل، يكتمل العقل في بني آدم سن 40. فلما بلغ أشده، وبلغ 40 سنة، بلغ أشده، فيكتمل عقل الإنسان، البنية العقل الإنسان وتفكيره ولتأمله يكون في 40، ولهذا تبعث الأنبياء في هذا السن، وبعث نبينا كذلك في هذا السن، بلغ 40 سنة، بلغ 40 سنة، بعثه ربنا بالرسالة، ثم جلس نبيا رسولا لمدة 23 سنة عليه الصلاة والسلام. وجاء هذا في البخاري عن ابن عباس، جاء في البخاري ابن عباس قال: بعث رسول الله، بعث رسول الله على 40 سنة، بعث رسول الله على 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة، فمكث في مكة 13 سنة، فمكث في مكة 13 سنة، يوحى إليه، يوحى إليه، ثم أمره الله بالهجرة، فمكث في مكة 13 سنة، يوحى إليه، ثم أمره الله بالهجرة، ثم أمره الله بالهجرة، فهاجر 10 سنين، فهاجر 10 سنين ومات، فهاجر 10 سنين ومات. إذن هذا التفصيل، التفصيل الفترة الزمنية التي عاشها نبينا في هذه الدنيا على هذا التفصيل. جلس في مكة لمدة 40 سنة، وهو لم يبعث إليه، لم يبعث، ثم نزل الوحي وهو على 40 سنة، فبعد الوحي، بالتفصيل بعد الوحي، جلس 10 سنين، وبعد 10 سنين أعرج به، جاء حادث الإسراء والمعراج، بعد 10 سنين أعرج به، ذهب إلى الإسراء والمعراج، بعد الإسراء والمعراج جلس 3 سنين في مكة، جلس 3 سنين في مكة، 40 سنة في مكة، 40 سنة، ثم معراج، بعد المعراج جلس 3 سنين، يعني بعد 40 سنة ثم 10 سنين، بعد 10 سنين إسراء والمعراج، ثم 3 سنين، كم عمره الآن؟ 40 و10 و3، 53، ثم هاجر، هاجر المدينة، فجلس في مدينة 10 سنين ثم مات، كم عمره الآن؟ 63، 40 ثم 10 ثم 3 ثم 10، 40، وكان فيها إنسان عادي في 40 أوحي إليه، ثم جلس 10 سنين في مكة، بعد 10 سنين أوحي رسالة المعراج، ثم جلس بعد رسالة المعراج 3 سنين في مكة، وبعد انتقل المدينة فجلس 10 سنين، فهذه ملخص حياته عليه الصلاة والسلام، فعاش في الدنيا 63 سنة. قال منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأثر بالمدثر وبلده مكة. طبعا يقول قابل القيم، ابن القيم رحمه الله تعالى لا خلاف، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لا خلاف أنه ولد في جوف مكة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى حاكي عن نبينا، قال لا خلاف أنه ولد في جوف مكة، أي النبي ما ولد في أي مكان، إنما ولد داخل مكة، داخل مكة. فهو ماذا؟ لهذا قال المؤلف قال وبلده مكة، عاش نبينا في مكة، أي حياته ومولده كان في مكة عليه الصلاة والسلام، ولا خلاف أنه ولد في جوف مكة. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ بإقرأ يعني هذه يعني أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة، ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيما كان من لقاء نبينا بجبريل، من لقاء نبينا عليه الصلاة والسلام بجبريل. كان نبينا من أمره أنه كان يتحنث، ومعنى يتحنث أي يتعبد الله، يتعبد، فكان من تعبده يذهب إلى غار حراء، يذهب نبينا إلى غار حراء يتعبد الله، وذلك بالتفكر والتأمل في ملكوت السماوات والأرض. فبينما كان نبينا على هذه الحال من التعبد إذ جاءه جبريل، فخاف نبينا عليه الصلاة والسلام منه، وكان أول مرة يلاقي فيها جبريل، فقام جبريل وضم نبينا إليه، ضمه إليه وكان يقول اقرأ، فكان نبينا يقول ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ، يعني معنى ما أنا بقارئ أي لا أعرف القراءة، ما أعرف القراءة، النبي كان أمي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف القراءة، فكان له يقول، فكان يفلته ثم يضمه فيقول له اقرأ، فيقول نبينا ما أنا بقارئ أي لا أعرف القراءة، ثم يفلته ثم يضمه في المرة الثالثة فيقول اقرأ، فيقول نبينا ما أنا بقارئ أي لست بقارئ أي ما أعرف القراءة، فقال إنه جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فحينها رجع نبينا إلى خديجة، وذلك في زمن خديجة رضي الله تعالى عنها، فدخل عليه وهو يقول زملوني 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 زملوني. فهذا الذي أراد المؤلف من قوله نبئ بإقرأ، يعني أول نبأ أعطي لنبينا عليه الصلاة نبأ إقرأ، أي نزل عليه إقرأ، وكان هذا الإخبار بيان على نبوته، بيان أن نبينا دخل الآن في إطار النبوة، وأن هذا وحي، أول وحي نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام. قال نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، والإرسال بالمدثر هو أيضا كذلك ما جاء في الصحيحين عن جابر، ما جاء في الصحيحين عن جابر كذلك في حديث طويل فيه أن نبينا كان يسير فسمع صوتا في السماء فرفع رأسه فإذا بجبريل، قال فإذا بالرجل الذي لقيته في الغار، أي جبريل عليه السلام، فإذا بجبريل جالس بين السماء والأرض وعليه 600 جناح، وعليه 600 جناح. فقال ففزع نبينا فرجع إلى بيته ويقول أهلي دثروني دثروني، فأنزل عليه ربنا قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فإذا عندنا ماذا؟ فعندنا أمران، الأمر الأول ما جرى في غار حراء صحيحين من حيث عائشة، وأيضا ما جاء كذلك في قصته بطريقه من حيث جابر وهو أيضا في الصحيحين. فالمؤلف رحمه الله تعالى ماذا جعل؟ ما كان من غار حراء أنا من باب النبوة، من باب النبوة، وما كان من باب ما كان في قصة جابر أنه من باب الإرسال، لأن الله أرسل للناس دعوة يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وهذا الذي قال نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وهذا كما قلنا في درس سابق لو تذكرون أن هذا على قول الجمهور، الجمهور يفرقون بين النبوة وبين الرسالة، مسألة خلافية بين الفقهاء. فهذه أخوان أهم المسائل، وبقي مسائل شيء متعلقة بحياته عليه الصلاة والسلام تترك إن شاء الله في درس غد. إلى هنا، والله تعالى أعلم.